إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا شك أنه ما منا من أحد إلا وهو معرض للذنوب والمعاصي، وهذا شيء كتبه الله عز وجل على بني آدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بأناس يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فلا شك أن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بني آدم أنهم يذنبون، ولكن يتوبون ويعودون ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لهؤلاء الناس ما يكفرون به سيئاتهم وما يكفرون به خطاياهم وما يكفرون به ذنوبهم ومعاصيهم، وهي أشياء كثر عباد الله، ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأكثرها تفيد أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يكفر الصغائر دون الكبائر. أما الكبائر عباد الله فلا بد فيها من التوبة والعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه الأشياء التي سأذكرها في هذا المقام كلها تكفر الذنوب والخطايا، تكفر الذنوب والخطايا، ولكن الصغائر دون الكبائر. منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عدة مكفرات في هذا الحديث العظيم. أولها الصلوات الخمس. الصلوات الخمس تعد مكفرة لك عبد الله لذنوبك ومعاصيك، إذا أديتها كما أمرك الله عز وجل وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا صليتها بخشوع وخضوع وأداء فإنها تكون كفارة لك، كيف لا؟ وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ فيحسن وضوءها ويؤدي خشوعها وركوعها وسجودها إلا كفر الله عز وجل عنه أو إلا غفر الله له ذنبه. قال: وذلك الدهر كله. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكفر الذنوب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا، يكفر الله بهن الخطايا. فالصلوات 5 تكفر الذنوب والمعاصي عباد الله. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه وقد قبل امرأة لا تحل له، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فلما انتهى من الصلاة تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فجعل ذلك الرجل يقول: يا رسول الله، عليها أهذا لوحدي خاصة أم للأمة كافة أو لجميعهم؟ قال: بل لجميع الأمة. شاهدنا منه أنه طالما أدى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعد مكفرا له لما حصل منه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلوات 5 تعد من أعظم المكفرات للذنوب والمعاصي عباد الله. ولو نظر الناظر إلى أحوال المسلمين اليوم لوجد العجب العجاب من تقصيرهم في أداء الصلوات 5 وإهمالهم في الواجبات والأركان والمستحبات. نسأل الله السلامة والعافية. الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل: إذا كان أو إذا أو لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أي من وسخه، هل يا ترى سيبقى شيء وهو في كل يوم يغتسل 5 مرات؟ قالوا: لا. وهكذا الصلوات 5. فالصلوات 5 تعد من المكفرات للذنوب والمعاصي. وهكذا ايضا من المكفرات التي اخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: الجمعة الى الجمعة. والجمعة الى الجمعة، فالذي يحرص على الجمعة والجماعة هذا يكون مكفرا لسيئاته طوال اسبوعه. نعم عباد الله، وليس معنى ذلك انه يترك الصلوات كلها. فاذا كان يوم الجمعة جاء وصلى مع الناس ليس الامر كذلك، انما هو لمن حافظ على الصلوات وعلى صلاة الجمعة ايضا فان ذلك يعد كفارة له. نعم عباد الله، والجمعة الى الجمعة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت
وصلى ما كتب له إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فانظر يا من تحرص على الجمعة وتؤدي هذه الصلاة العظيمة وتحضرها بخشوع ونية صادقة، فإن الله عز وجل يجعلها مكفرا لك للأسبوع كله. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر وزيادة 3 أيام. الله أكبر، هذا فضل عظيم وأجر كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى لمن أخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس اليوم يتكاسلون عن الجمعة، وإذا صلوا الجمعة جاءوا وقد صعد الخطيب على المنبر، أو ربما أوشك الخطيب على الانتهاء، أو ربما أصبح الخطيب في الصلاة، أو ربما قد صلى الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يا ترى هؤلاء يدخلون في هذا الباب؟ لا، إنه ينال هؤلاء الذين يقصرون ويفرطون في أداء الجمعة ما توعدهم به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وجاء عن غيره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهكذا من المكفرات. قال: الجمعة والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. كذلك أيضا الصيام يعد مكفرا للسيئات ورافعا للدرجات، كيف لا وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر عبد الله، يا من تصم من أجل الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله جل وعلا، إن الله عز وجل يكفر سيئاتك ويعظم حسناتك. نعم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لا عاد كما يفعل كثير من الناس، أصبح كثير من الناس يصومون عادة لا عبادة لله سبحانه وتعالى، يروا الناس صياما فيصومون مثلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قيام رمضان، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم عباد الله، كل هذا يعد من المكفرات للذنوب والمعاصي. وهكذا ايضا من المكفرات للذنوب والمعاصي ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة، نعم عند الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصباغ الوضوء على المكاره، اصباغ الوضوء على المكاره. فهذا يعد مكفرا من مكفرات الذنوب والمعاصي، كونك تصبغ الوضوء وتتوضا كما امرك الله عز وجل في شدة البرد وفي تلك الحالة الشديدة وفي تلك المشقة العظيمة من اجل الله سبحانه وتعالى، فتصبغ الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصباغ الوضوء. فاذا اصبغت وضوءك وتوضأت كما امرك الله عز وجل، غسلت وجهك ويديك ورجليك ومسحت راسك وهكذا تمضمضت واستنشقت وغير ذلك، وكذلك استنثرت، نعم، وقمت بالوضوء الذي امرك الله عز وجل به وامرك به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبشر بالخير، فإنك ما إن تنتهي من الوضوء إلا وقد خرجت تلك الخطايا من تلك الأعضاء التي قد قمت بغسلها. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفي الحديث الآخر: فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة من أطراف شعر رأسه. نعم عباد الله، كل هذا يعتبر مكفرا للسيئات والذنوب، ولهذا يصبح العبد نقيا ومطهرا من الذنوب والمعاصي بعد أن يؤدي هذه الشعيرة المباركة، وبعد أن يقوم بالوضوء الذي أمره الله عز وجل به. كثير من الناس اليوم يتساهلون في مسألة الوضوء، وربما توضأ وربما ما أكمل الوضوء، ربما غسل نصف وجهه أو ثلث وجهه، وربما غسل نصف يديه ولم يغسلهما إلى المرفقين، وربما غسل أيضا كذلك رجليه ولم يحسن غسلهما، إلى غير ذلك من الأشياء التي يحصل فيها التقصير العظيم والتفريط الكبير عند كثير من المسلمين. الوضوء عبادة، بل لا يتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، لأن الوضوء يعتبر شرطا لصحة الصلاة. الوضوء يعتبر شرطا لصحة الصلاة، فإياك عبد الله أن تتساهل فيه أو أن تهمل فيه، بل تعلم كيف تتوضأ، وتوضأ كما أمرك الله عز وجل بتعنن، وهكذا أيضا كن حريصا على ذلك كله. وإذا كان الأمر كذلك فأبشر بالخير، فإنك ما إن تنتهي من الوضوء إلا وقد خرجت الخطايا كلها. سبحان الله، هذا كله فضل كبير وأجر عظيم لمن قام بهذه الطاعات والعبادات التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إصباغ الوضوء على المكاره. ثم قال: وإصباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد. هذا من المكفرات أيضا. انظروا عباد الله، اليوم الكثير من المسلمين يتقاعسون عن الأداء إلى بيوت الله عز وجل، وربما إذا بعد بيته شيئا يسيرا عن مسجد الله سبحانه وتعالى تراه يتقاعس وربما يصلي في بيته. يا سبحان الله، لا عذر لك ولا حجة لك أيها المسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل الأعمى وهو ابن أم مكتوم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب، ما بالك بي وبك عبد الله، يا من أعطاك الله الصحة والعافية والنظر والجسد وأعطاك أمورا عظيمة، ما هو عذرك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكثرة الخطى إلى المساجد. اليوم لتكاسل كثير من الناس اليوم يحبون أن يكونوا بجوار المساجد ولا يحبون أن يبعدوا عنها، عن المساجد. لا شك أن هذه نية طيبة، أنها نية طيبة، ولكن لو ترى في حقيقة الأمر أن مبدأها هو التكاسل، هو التكاسل. نعم عباد الله، وإلا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن ينتقلوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم المساجد خيرا، هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، وما أرادوا إلا الخير، وهم الصحابة من أشد الناس حرصا على الخير. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر قال لهم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، بمعنى إلزموا دياركم وابقوا على ما أنتم عليه. لأنه كلما بعد دار الإنسان من المسجد ومشى على قدميه من أجل الصلاة فإنه لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بإحداها درجة وحط عنه بالأخرى خطيئة، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بالأخرى خطيئة. هذا كله الأجر العظيم لمن يا عبد الله، لمن بعد بيته عن المسجد، ولمن مشى على قدميه. وكلما ابتعد دارك وبيتك عن المسجد وجئت على قدميك كان أجرك أعظم، كان أجرك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إني لا أعلم رجلا، نعم من الصحابة، ما كان هناك أحد أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، لا تفوته صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لذلك الرجل: هل أخذت لك حمارا تركبه في الرمضاء، أي في شدة الحر، وهكذا في الظلماء؟ قال لهم: ما يسرني أن بيتي بجوار المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. سبحان الله، لم يشتري حمارا، مع أنه لو اشترى حمارا بنية الخير لكان مأجورا، ولكنه أراد أعظم من ذلك، أراد أن الله عز وجل يكفر له بكل خطوة نعم يخطوها إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. بعض الناس اليوم لو أغلق عليه باب من أبواب المسجد القريب منه لأقام الأرض وما أقعدها، ما يريد أن يذهب إلى الباب الآخر. فيا سبحان الله، أين هممنا وأين همم أولئك؟ قال لهم ذلك الصحابي الجليل: ما يسرني أن بيتي بجوار المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. انظروا عباد الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا ايضا مكفرا هذا يعتبر ايضا من مكفرات الذنوب والمعاصي، كون الانسان ينتظر من الصلاة الى الصلاة الاخرى وما يحبس الى ذلك، لم يرد الا ان يصلي، نعم، فينتظر، ينتظر من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وهكذا ينتظر من صلاة إلى أخرى، كل ذلك منه يعد حرصا على الخير، فإن ذلك يعد تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحجز نفسه وينتظر للصلاة الأخرى بأنه كالمرابط في سبيل الله، وأنتم تعرفون أجر المرابط وفضل المرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال المسلمين اليوم، تجد العجب، بعض الناس إذا دخل قبل إقامة الصلاة بدقائق معلومة ربما لم يهدأ له بال ولم يطمئن له قلب حتى يقيم الأرض وما يقعدها. أين الإمام؟ لماذا ما تصلون؟ لقد حان وقت الصلاة. يا سبحان الله، ما الذي يضايقك؟ ما الذي يزعجك عبد الله؟ ما الذي يؤلمك؟ ألست في بيت من بيوت الله؟ أنعم وأكرم عند أن تكون في أحب البلاد إلى الله، في هذه المساجد العظيمة. ينبغي علي وعليك أن تبقى فيها وأن تحرص على المكث فيها وعلى الجلوس فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. أنت الآن قلبك يا ترى معلق بماذا؟ معلق بماذا؟ أهو معلق ببيوت الله عز وجل؟ أم هو معلق بالدنيا وحطامها وزخارفها وزينتها؟ ولهذا كثير من الناس ما يبقون حتى بين مغرب وعشاء من أجل درس علمي أو من أجل ذكر أو من أجل موعظة ونصيحة. ما الذي يمنعك عبد الله؟ تراه ربما ما انتهى من الأذكار أذكار الصلاة إلا وقد خرج، ما انتهى من أذكار الصلاة إلا وقد خرج. يا سبحان الله، الله الله عباد الله، في الحرص على الطاعات وعلى الخيرات. نعم، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، مكفرات الذنوب والمعاصي كثيرة، ولا يسعنا مقام ولا مقامان ولا ثلاثة، ولكن من باب التذكير فلو أننا حرصنا على ما سمعنا لكان خيرا عظيما. وهكذا من مكفرات الذنوب والمعاصي عباد الله، من تلكم المكفرات للذنوب والمعاصي، نعم، هو حفظكم الله كما سمعتم الحج كذلك، فإن الحج يعد مكفرا للذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق إلا رجع كيوم ولدته أمه. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج ولم يرفث ولم يفسق إلا رجع كيوم ولدته أمه. وهكذا العمرة إلى العمرة تعد كفارة لما بينهما، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. العمرة إلى العمرة تعد مكفرة لما بينها وبين العمرة الأخرى، فلنحرص على مثل هذه الأجور العظيمة والخيرات الكثيرة عباد الله، فإنها تعد من مكفرات الذنوب والمعاصي. وهكذا من مكفرات الذنوب والمعاصي الرحمة بالحيوان وبالإنسان من باب أولى، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغي، أي نعم، وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فما كان منها إلا أن نزعت موقها ونزلت إلى ذلك البئر، وماذا؟ وأخذت الماء بذلك الموق ثم سقت ذلك الكلب، فشكر الله لها ذلك الفعل فغفر لها، فغفر لها. هذا كله يعد من مكفرات الذنوب والمعاصي، فلنحرص معاشر المسلمين جميعا على هذه المكفرات، وهي كثيرة جدا عباد الله. نعم، فلنحرص على الخير كله عاجله وأجله. أسأل الله العلي العظيم مني وكرمي وفضلي وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.